بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. والأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، إشارة إلى الأذان الأول بذكر مخصوص. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. قال: وهما فرض كفاية. الأذان والإقامة فرض كفاية، لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، حديث متفق عليه. والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد، فإذا تركه الجميع أثم، وإذا قام به في البلد أحد أسقط الفرض، هو فرض كفاية. في الحضر، المتن يقول: في الحضر على الرجال الأحرار. في الحضر أي في القرى والأمصار، يعني لا يجب الأذان على المسافرين، وسيأتي أنه يسن لمسافر. يجب في الحضر، في القرى وفي المدن، في الأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، هذا قاله في الموطأ. قال: على الرجال، على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن. قال ابن عمر وأنس وغيرهما: ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: ليس على النساء، يعني لا يجب، لكن ما حكمه بالنسبة لهن سيأتي. على الرجال الأحرار للأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، يعني في الغالب والعموم العبد مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الذهاب للأذان. قال: ويسنان للمنفرد. إذا صلى الإنسان وحده فالسنة في حقه أن يؤذن ولو كان وحده ويقيم، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل، في رأس شظية جبل، يعني القطع المرتفعة من رأس الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي وإسناده صحيح. إذن يسنان للمنفرد، وفي السفر أيضا يسن الأذان ويسن الإقامة للمسافر ولا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، متفق عليه. ويقولون أيضا يسنان للمقضية، للمقضية إذا قضى الإنسان فريضة أيضا فيسن أن يؤذن وأن يقيم لها، ويشترطون هنا ألا يحدث تلبيسا، يعني لا يرفع صوته بما يلبس على الناس، فيظن أن الوقت قد دخل فيخفض الصوت. قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. إذن المذهب يقول إن حتى الإقامة مكروهة على المرأة، لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم. وهذه مسألة محل خلاف، وهناك من يرخص في الإقامة ويمنع في أذانها. وعلى كل المؤلف يقول يكرهان، يكره هذا وهذا، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. مرتبين يقصد أن كل من الأذان والإقامة، الأذان يكون مرتبا، الأذان في نفسه مرتبا متواليا. مرتبا يعني يبدأ الله أكبر، ينتهي بلا إله إلا الله، مرتب. ومتواليا لا يفصل بين جملة وجملة بفاصل كثير. والإقامة كذلك مرتبة في نفسها متوالية. إن العبارة قد يفهمها بعض الناس إنه لا بد ولا يصحان إلا مرتبين متواليين، فيظن الكلام إن لا بد أن تلي الإقامة الأذان بلا فاصل. هذا غير صحيح، إنما المقصود لا يصح كل منهما إلا أن يكون في نفسه مرتبا متواليا عرفا، لأنه شرع كذلك، شرع مرتبا فلم يجوز الإخلال به. قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. لو إنسان بدل في الجمل ما يعلم أنه أذان، ولو أنه قال جملة ثم سكت دقيقتين وجملة أخرى ما علم أنه أذان. لا يعلم أنه أذان بدون الترتيب والموالاة. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل، ونقول أو تكلم بكلام محرم كغيبة، بطل. سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل أو تكلم بمحرم كغيبة ولو لم يطل الكلام، بطل للإخلال بالموالاة، ولأنه أدخل حراما أثناء هذه العبادة. قال فإن كان يسيرا، السكوت يسير أو الكلام يسير، جاز. إن أحيانا إنسان مثلا يبدأ يؤذن ينتبه إن الميكروفون مثلا ما هو شغال، فيقف ثوان ويشير أو يقول إنسان شغل مثلا الميكروفون أو نحو ذلك، كلام يسير أو سكوت يسير لا يضر. قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن سرد في أذانه، تكلم أثناء الأذان، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. يعني لو ضحك لا يضر، ليس المقصود أنه يعني يتعمد الضحك، لكن لو ضحك فإن هذا كالكلام اليسير لا يضر. وأن يكون من واحد، إن هذا شرط. ما معنى أن يكون من واحد؟ أي أن يكون كل منهما يتولاه شخص واحد إلى نهايته. الأذان من أوله إلى آخره لابد أن يتولاه شخص واحد، فلو حصل له عارض أثناء أذانه فجاء من يكمل فلا يصح، لابد أن يستأنف. أيضا نفس الجملة تحتاج إلى التنبه. ليس المقصود أنه يشترط أن من أذن هو يقيم، هذا يستحب كما سيأتي، لكن هنا أن يكون من واحد أي أن يكون الأذان بتمامه من شخص واحد، وأن تكون الإقامة بتمامها من شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره. حصل الإنسان عذر، مات أثناء الأذان أو أغمي عليه أو اضطر أن يخرج لقضاء الحاجة أو نحو ذلك، فيأتي الإنسان، فلا يصح أن يبني على الأذان الأول بل يستأنف. قال ولا على إقامته، أي لا يبني على إقامته، قلنا ولو لعذر كموت، لأنه عبادة بدنية فلم يبن فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي. وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه، لم يصح. قال وأن يكون من واحد بنية منه، هذا شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم شرع في بيان شروط المؤذن فذكر 6 شروط، وشرط كونه مسلما. الشرط الأول في المؤذن أن يكون مسلما، فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات. ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك، قاله بالكافي. عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل، أي تحت التمييز، لأنهما من غير أهل العبادات. ناطقا لينطق به فلا يصح من أخرس، لأن المقصود الإعلام، الإعلام بالكلام. عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، يشير إلى حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. لا يصح أذان فاسق، والفاسق غير أمين، وأما مستور الحال فيصح أذانه، وهذا هو الذي قصده الماتن بقوله عدلا ولو ظاهرا، إذا كان ظاهره العدالة لم يظهر منه فسق، لم يظهر منه فسق، هذا مستور الحال. وأما العدل الحقيقي الذي علم باطن أمره، اطلع على حاله فعلمت عدالته، أما هذا مستور، يصح أذان المستور، العبرة أنه لم يظهر منه فسق. قال في الشرح بغير خلاف علمناه، أي يصح أذان المستور، مستور الحال، بغير خلاف. ولا يصحان، هذه 6 شروط، مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. قال ولا يصحان قبل الوقت، لا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه، انتهى، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. حضرت الصلاة يعني دخل وقتها. قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، يقصد الأذان الأول الذي هو لإيقاظ النائم وتنبيه القائم، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي، مكتوم متفق عليه، فبلال كان يؤذن قبل دخول الوقت. لكن نبه الفقهاء على أنه إذا أذن الأذان الأول فلا بد أن يتخذ عادة لئلا يغر الناس، يعني لا يأتي إنسان مرة يؤذن الأذان الأول فيلبس على الناس، متى سينتبه الناس إلى قضية إن هذا أذان أول وأذان ثان؟ إذا استمر، إذا اتخذ عادة علم. قال ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام، نحن هدفنا من الأذان الإعلام فلا بد من رفع الصوت. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته فهو أفضل، يشهد له من حوله، من سمع صوته يشهد له. إذا أذن إنسان مثلا في الخلاء مثلا أو في الزرع لأناس حاضرين، فيكفيه أن يسمعهم، وكلما رفع فهو أفضل. وسنة الآتي، هذا سنن في حق المؤذن، سنة كونه صيتا. الصيت فسره المؤلف قال أي رفيع الصوت، رفيع يعني عالي، عالي الصوت. وفسر الصيت بحسن الصوت، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. سيأتي الحديث بتمامه. ولأنه أبلغ في الإعلام إذا كان صوته رفيعا يعني عاليا، وأيضا سن كونه أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، هذا أول شيء. ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام. المحقق هنا يقول إنه حسن بشاهده المرسل وأمينا على الوقت، وكذلك أمينا على عورات النساء أو عورات البيوت، لأن المؤذن قديما كان يصعد إلى المنارة أو إلى بيت مرتفع فقد يطلع على بيوت الناس تحته، فسن كونه أمينا. والشيخ العثيمين رحمه الله رجح وجوب كونه أمينا. قال عالما بالوقت، يسن أن يكون عالما بالوقت يعني يحسن ويعرف علامات دخول الوقت، العلامات المرئية طبيعية، يعني يميز وقت الزوال، زالت الشمس، يعرف علامة الفجر الصادق، دخل وقت الفجر، يسن. ولماذا لا نقول يجب أو يشترط؟ لأنه يمكن أن يعتمد على غيره، بدليل حديث ابن أم مكتوم فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن لا يشترط أن يكون في نفسه عالما بعلامات الوقت، يمكن أن يعتمد على غيره، ويجوز في وقتنا الحاضر الاعتماد على هذه التقاويم، على هذه التقاويم ما لم يتبين خطأها، كما في أذان الفجر فإنه خطأ. قال عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطأه، متطهرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو أصح. متطهرا، وهذا يعني أنه يصح أذان المحدث كما سيأتي، لكنه يكره، لكنه عفوا يكره المحدث إذا كان جنبا كره، إذا كان محدثا حدثا أصغر فإنه لا يكره، سيأتي الآن هذا سيأتي. لكن الأفضل والسنة أن يؤذن متطهرا طهارة كبرى وصغرى. قائما فيهما أي الأذان والإقامة، السنة أن يؤذن قائما لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، متفق عليه. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد حسن. ويجوز على الراحلة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح. إذن يؤذنه على البعير ويؤذن قاعدا على بعيره. وعلى كل لو أن إنسانا أذن قاعدا أو أقام قاعدا صح أذانه، لأنهم يقولون القيام سنة، سنة في الأذان وليس شرطا ولا واجبا. قال لكن يكره أذان المحدث، لكن لا يكره عفوا لا يكره أذان المحدث نص عليه، لأنه لا يزيد على القراءة. ما حكم قراءة المحدث للقرآن من غير مس المصحف؟ تجوز بلا كراهة. فالأذان لا يزيد على القراءة، ونقول ويكره أذان الجنب نصا، ويكره أذان الجنب نصا. نعم لو توضأ خفف الجنابة كما قلنا، يكره أذان الجنب إذن قوله هنا لا يكره أذان المحدث، المقصود به المحدث حدثا أصغر، لا يكره أذان المحدث بل إقامته. يكره أذان تكره إقامة المحدث. لماذا؟ للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء، يعني سيقيمه محدث ثم يذهب يتوضأ فيفوت تكبيرة الإحرام، يفصل بين الصلاة ووضوءه. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء. ويسن الأذان أول الوقت، يسن الأذان أول الوقت، لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وهذا يعني ظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا. نعم يجوز ما دام الوقت باقيا. وقال في شرح المنتهى يتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة، سقوط مشروعيته بفعل الصلاة. أولا إذا كان الإنسان في القرية أو في المدينة والأذان هدفه الإعلام، فإنه يستحب أن يكون أول الوقت منع للتلبيس، هذا شيء كذلك ليتمكن من يصلي في البيت ويعرف الوقت. لكن نحن نتكلم على الحكم التكليفي أو الشرعي. لهذا لو أن أناسا مثلا في الصحراء ومضى على الوقت نصف ساعة يؤذنون أو لا؟ يؤذن، فيبقى وقته، يبقى مشروعيته ما دام الوقت باقيا. وهنا من الحنابلة من يقول إذا صليت الصلاة سقطت مشروعيته، يعني لو هذه المجموعة الآن صلت فهل يقال إن الأذان ما زال مشروعا؟ هذا الآن أذان يعني ليس له فائدة لأنهم قد صلوا، كان جماعة محصورة في مكان. إذن يقول في شرح المنتهى نقلا عن المبدع يتوجه أن تسقط مشروعيته بفعل الصلاة، فلا يقال إنه مشروع إلى نهاية الوقت، إذا صلوا سقطت مشروعيته لأنه إعلام بالصلاة ليصلوا. يسن الأذان أول الوقت. قال والترسل، الترسل فيه، يسن الترسل فيه يعني التمهل والتأني بأن يفصل بين كل جملتين بسكتة، يفصل بين كل جملتين بسكتة. ويستحبون أن يؤذن الإنسان الله أكبر الله أكبر ولا يصل، لا يقول الله أكبر الله أكبر، يستحبون الفصل بين كل جملة وجملة. الترسل لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، رواه أبو داود. و المحقق هنا يقول لم يروه أبو داود وإنما رواه الترمذي وإسناده ضعيف. إذا أذنت فترسل تمهل، وإذا أقمت فاحدر، يعني الحدر في الإقامة السرعة في أدائها. وأن يكون على علو، على مكان مرتفع. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام، وهذا في الوقت الماضي، أما مع وجود هذه الميكروفونات فلا فرق بين على علو أو على غيره، ولو أنه صعد المسجد لكان أداؤه أضعف بكثير جدا من أدائه داخل المسجد بالميكروفون. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، سبابة أو المسبحة الأصبع التي تلي الإبهام يجعلها في أذنيه ويرفع وجهه، لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وهذا يفيد في رفع الصوت وفي تحسينه. وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف. وسعد القرظ هو سعد بن عائض المعروف بالمؤذن رضي الله عنه، وسمي سعد القرظ لأنه كان يتجر في أشياء كلما اتجر فيها خسر، فاتجر في القرظ فربح، فلزم التجارة فيه. إذن يسن أن يكون المؤذن رافعا وجهه أثناء الأذان، جاعلا سبابتيه في أذنيه، مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، فلو أخل بهذا صح أذانه مع الكراهة. لو أذن وهو غير متوجه للقبلة صح أذانه مع الكراهة. قال ويلتفت يمينا، يلتفت يمينا أي برأسه وعنقه وصدره. وظاهر المحرر أنه لا يلتفت بصدره، لكن المذهب يقول يلتفت برأسه وعنقه وصدره، لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. ولا يزيل قدميه للخبر، يعني لا يدور، يحرك الرأس والعنق والصدر والقدمان في مكانهما للخبر، إشارة إلى حديث ضعيف جدا أخرجه الدارقطني في الأفراد، ولفظه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا أو أقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضعها، وهذا ضعيف. وسواء كان بمنارة أو غيرها، هذا الشارح يقول حتى لو كان في منارة أيضا لا يحرك قدميه. وقال القاضي الحنابلة، إذا قالوا القاضي فهو القاضي أبو يعلى رحمه الله، والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، ما لم يكن بمنارة فإنه يدور. إذن هذا الشيخ مرعي في المتن يقول ما لم يكن بمنارة، والشارح قبله يقول سواء كان بمنارة أو غيرها. المصنف وهو الشيخ مرعي رحمه الله تبع في هذه المسألة القاضي والمجد، وقال إذا كان في منارة فإنه يدير قدميه، وأما المعتمد في المذهب أنه لا يدير قدميه، لا يدور ولا يزيل قدميه سواء كان يؤذن على منارة أو على غيرها. المصنف والقاضي والمجد والمرداوة في الإنصاف يصوب القول بتحريك القدمين، لكن المعتمد أنه لا يحرك. وهنا في واقعنا اليوم من يؤذن في الميكروفون، هل يسن له هذا الالتفات أو يقال إنه لو التفت ضعف صوته؟ والظاهر والله أعلم أنه يلتفت ويؤدي السنة، وفي نفس الوقت مع التفاته لا يفارق اللاقط هذا، يعني هو أمامه اللاقط أو قريب منه أو في يده أو مثبت ويلتفت فيجمع يأتي بالسنة، وإن كانت لا تؤثر في رفع الصوت لكن هذه المحافظة على هذه الهيئة المشروعة شيء طيب، ويتعلم منه الناس أداء السنة. لو أذن الإنسان في غير الميكروفون مثلا، إن هذه السنة تبقى، هذه السنة محفوظة أنه يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، حيعلة يقولون مصدر مصنوع منحوت مأخوذ من حي على الصلاة، حي على الفلاح، مصدر مصنوع منحوت. كذلك الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة، بسم الله، السبحلة، سبحان الله. فيسن أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. قوله حيعلة أذان الفجر والمقصود به الأذان الثاني وليس الأول، لأن الأول لا يسمى أذان الفجر، بل هو أذان لإيقاظ النائم ورد القائم. أذان الفجر هو الذي لدخول الوقت. قال لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وسمي تثويبا من ثاب إذا رجع، ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا الناس إلى الصلاة بالحيعلة ثم عاد بعد ذلك ويدعوهم مرة أخرى ويقول الصلاة خير من النوم، فسمي تثويبا من الرجوع، ثاب إذا رجع. والمرأة تسمى ثيبا، قالوا لأنها ترجع إلى أهلها بغير الوجه الذي ذهبت به. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة، خرجه أبو داود بإسناد حسن. وفيه دليل على ما يسمى بالبدعة الإضافية، البدعة الإضافية أصلها مشروع ولكن دخلتها البدعة من جهة التقييد للزمن بزمن معين أو بهيئة معينة أو بكيفية معينة. ومن المهم جدا جمع آثار الصحابة فيما حكموا عليه بأنه بدعة، وسيتضح من خلال هذه الآثار أنهم يحكمون على عبادات مشروعة في أصلها، يحكمون عليها بأنها بدعة لأن الابتداع دخلها من جهة تخصيص الزمن أو الهيئة أو الكيفية، كما في قصة ابن مسعود أبي موسى الأشعري مع الذين يجلسون في المسجد وعندهم حصى يسبحون 100 ويهللون 100 ويكبرون 100. فليست البدعة عندهم ما نهي عنه كما يقول بعض المتأخرين، بل البدعة كل محدث في الدين ولو كان أصله مشروعا، ولو كان أصله مشروعا. قال ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بعد الصلاة، ويكره بين الأذان والإقامة عندكم والنداء والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء، يكره بين الأذان والإقامة، يعني يكره التثويب، أن يثوب بين الأذان والإقامة. كذلك النداء بالصلاة بعد الأذان، يعني بعض الناس بعد الأذان يقول الصلاة وتعالوا للصلاة. كذلك نداء الأمراء وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحو ذلك، لأن هذا كله لم يرد. ووصل الأذان بعده بذكر، أي يكره وصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يتم، هو شرح عظيم. والبهوتي رحمه الله في كشاف القناع يقول وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه. التسبيح قول ما سوى التأذين قبل الفجر، هذا البهوتي في كشاف القناع يقول وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح، ما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد، وهذا يحصل قبل الفجر ويحصل يوم الجمعة أيضا، من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء، ومثله قراءة القرآن أيضا يوم الجمعة ونحو ذلك في المآذن أو غيرها، فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة إلى آخر كلامه رحمه الله.
فليس بمسنون.
قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد. هنا مسألة أن المؤذن هو نفسه يقيم، هذا سنة ليس شرطا. هناك يقول أن يكون من واحد، قلنا أن الأذان في نفسه لابد أن يؤديه شخص واحد، هنا يقول يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني ما لم يشق على المؤذن. قالوا مثلا كما لو كان يؤذن على المنارة ويؤذن في مكان بعيد فلا يطلب منه أن يأتي ليقيم، يقيم غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا رواه الترمذي وأبو داود وإسناده ضعيف. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، جمع بين صلاتين بين الظهر والعصر يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة، كذلك قضى فوائت ولو كثيرة يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة، لقول جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، رواه مسلم. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم بين في المغرب والعشاء في مزدلفة، أذان واحد وإقامتان. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق إن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. والمحقق يقول بل رواه الإمام أحمد في المسند وهو حديث ضعيف، وأخرجه الترمذي أيضا، وقال حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو حديث ضعيف. والحديث الصحيح يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سن أن يقول مثله أي عقب كل جملة، فلا يقول معه ولا يتأخر عنه كثيرا، بل عقب كل جملة يقول مثله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. يروى هذا عن المسعود، وهو من أحسن ما فسرت به هذه الجملة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة كما جاء في الصحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وفي التثويب صدقت وبررت، يعني جعلت بارا بكسر الراء الأولى بررت، هذا يقولون أنه يستحب إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم أن تقول صدقت وبررت، وهذا لا أصل له في السنة. قال في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم، يجمع يقول الصلاة خير من النوم وصدقت وبررت، والصواب في هذا أن يكتفي بقوله كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ولا يزيد. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها الله، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، وهذا حديث ضعيف حديث ضعيف. إذن في الإقامة يشرع أن يقول الإنسان كما يقول المقيم، يشرع أن يقول، وهذا الصحيح أن الإقامة تردد مع المقيم وهي داخلة في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن، والإقامة تسمى أذانا، لهذا قال بين كل أذانين صلاة، فهذا هو المشروع أن الإنسان يردد الإقامة مع المقيم. فعند قوله قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، هذا تتمة الحديث الضعيف هذا، أنه عند الإقامة قال أقامها الله وأدامها، وقال في بقية الإقامة نحو ما جاء في حديث عمر السابق. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، دعوة التامة هي دعوة الأذان العظيمة والصلاة القائمة التي ستقام، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. إذن الوسيلة هي منزلة في الجنة، هي أعلى منزلة في الجنة، أعلى منزلة في الجنة، والفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق أو المنقبة العالية، الرتبة الزائدة على سائر الخلائق فضيلة أو المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، الرتبة الزائدة على سائر الخلائق أو المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، ولا أصل لزيادة والدرجة الرفيعة كما قال السخاوي رحمه الله وغيره، لا أصل لهذه الزيادة. وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، بالتنكير هكذا مقاما محمودا، وهذا موافق للقرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على موافقة القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وابن القيم يقول أيضا إن هذا التنكير يفيد أن له كل مقام محمود، ومقاماته المحمودة كثيرة، والتنكير يفيد التعظيم، والمقام المحمود الذي تحمده فيه الخلائق فسر على المشهور بالشفاعة العظمى، الشفاعة لفصل القضاء التي يعتذر عنها الأنبياء، هذا المقام المحمود، وفسر بغير ذلك وله مقامات محمودة صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه، ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. أخذها من عموم الحديث أنه لا يرد بين هذا وهذا، فهذا وقت استجابة. دعا عند الإقامة ورفع يديه بالدعاء، رفع يديه يدعو. قال ويحرم بعد الأذان الخروج، رفع اليدين هذا الأصل في كل دعاء، أن يرفع الإنسان يديه، بل هذا من أسباب قبول الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، كما في الحديث أن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، في حديث أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء. يقول أهل العلم إلا في المواطن التي كثر فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيها الرفع فلا يرفع. نحن ما عندنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الإقامة حتى نقول إن كثر ولم يرفع، لا، لكن فيبقى هذا على الأصل. لكن مثلا يمثل بدعاء المؤمنين، بدعاء المأمومين في صلاة الجمعة، فإن هذا الموطن. أما دعاء الإمام ففيه نهي، دعاء الخطيب. ودعاء المأمومين اختلف فيه أهل العلم، هل يقال فيه بعموم الأحاديث في فضل رفع اليدين، أو يقال إن هذا مقام تكرر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبه ثم لم ينقل أن الصحابة رفعوا أيديهم، فيكون عدم الرفع هو السنة والمشروع. وهذا هو الأظهر، إذا ثبت في موطن كثرة الدعاء واستمراره مع عدم نقل رفع اليدين فيكون الأصوب ألا يرفع الإنسان يديه، وهي مسألة محل اجتهاد قابلة للاجتهاد. لكن هذه الإقامة لم يثبت أن سلم رفع، فلو أخذ الإنسان بعموم حديث الدعاء لم يثبت أن سلم دعا أصلا عند الإقامة، فلو أخذ الإنسان بعموم حديث الدعاء دعا بين الأذان والإقامة وعند الإقامة أو جلس بعد الأذان يدعو، فإن الأفضل له أن يرفع يديه عملا بالحديث المتواتر تواترا معنويا في رفع اليدين عند الدعاء. قال ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. الفقهاء يقولون من الأعذار إذا خرج ليصلي في مسجد آخر، مثلا إنسان عنده درس في مسجد آخر مثلا، أو هو كان في درس ويذهب إلى مسجد آخر للصلاة، إنما الممنوع أن يكون خرج إلى غير مسجد، هذا هو الممنوع. أو خرج لعذر، بلغه مثلا خبر وفاة أو مريض يحتاجه من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة فخرج، أو خرج لعذر ويعود قضاء حاجة مثلا. قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني أحمد رحمه الله إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله ابن زيد. أذان بلال 15 جملة، 15 جملة ليس فيه ترجيع، 15 جملة. كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذه الإقامة 11 جملة، 11 جملة، والأذان 15 جملة، وله صفات معتبرة. مذهب الشافعي ومذهب غيره، فهناك من يجعل الأذان 17 جملة. قال: أذان أبي محذورة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. وقد روي، وقد رأى عمر رضي الله عنه، قد رأى عمر مثل هذه، مثل رؤيا عبد الله بن زيد، كما عند الترمذي وابن ماجه. عمر رأى نفس الرؤيا رضي الله عنه. يقول المؤلف: فهذه صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. انتهى كلام ابن قدامة في الكافي. يعني الإمام أحمد ذهب إلى هذه الصفة، وذهب غيره إلى صفة أخرى، وكلاهما صحيح. وهناك شيء خاص في بعض الصلوات يستحب في صلاة الكسوف أن ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ويستحب في الليلة المطيرة أن يقال الصلاة في الرحال. عند البخاري حديث ابن عباس أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطير أن يقول بدل الحي على تين، يعني بدل حي على الصلاة وبدل حي على الفلاح، أن يقول الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدل الحي على تين. لكن في البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال ذلك بعد فراغ الأذان، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. يعني ابن عمر حديثه أن المؤذن يأتي بالحيعلتين، ولكن بعد نهاية الأذان يقول الصلاة في الرحال. واللبدي رحمه الله في الحاشية يقول: وقد يجمع بينهما بجواز الأمرين، إما أن يقول بدل الحيعلتين الصلاة في الرحال، أو يتم الأذان ويقول بعده الصلاة في الرحال. مما يستحب في الأذان أيضا أن الإنسان بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.